الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس. متفق عليه.
ذكر المؤلف فيما مضى زكاة بهيمة الأنعام، وفي هذا اليوم نتكلم عن أنواع الأنواع الثلاثة الباقية من أنواع المال التي تجب الزكاة فيها. النوع الثاني الأثمان، والمراد بها ما يجعل ثمنا لبقية السلع، فيشمل هذا الذهب والفضة، وكذلك يشمل العملات الورقية، فإنها تجعل ثمنا للأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الفضة أو في الرقة ربع العشر، وجعل وقال من كان عنده 190 من الدراهم فليس عليه زكاة، ومن كان عنده 200 ففيه الزكاة. فدل هذا على أن الدراهم الفضة تجب الزكاة فيها متى بلغت 200 درهم. و200 درهم بالنسبة للمقدار بالوزن تبلغ 595 غراما، فإن الدرهم الواحد قرابة 3 غرام، الدرهم الواحد قرابة 3 غرام، والدراهم من الفضة. ومن ملك من الفضة هذا المقدار وجبت عليه زكاته. وأما في الذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل نصاب زكاة الذهب 20 دينارا، فمن ملك 20 دينارا وجبت عليه الزكاة. والدينار قرابة 5 كيلوغرام أو أقل من 5 كيلوغرام شوي، وبالتالي فإن نصاب الذهب 90 غراما، من ملك 90 غراما من الذهب وجبت عليه زكاته. وأما بقية السلع من الأثمان ومنها الورق النقدي فننظر إلى الأحظ للفقراء، ننظر إلى الأحظ، والأحظ هذا يتبين في النصاب. أما في مقدار الواجب فلا إشكال فيه، لأن زكاة الذهب والفضة كلها يجب فيها ربع العشر 2.5%، ويكون حسابها بأن تقسم ما لديك من المال على 40، فإذا كان عندك 4000 فالواجب عليك 100، لأننا إذا قسمنا 4000 على 40 يكون الناتج 100، فهذا هو مقدار الزكاة الواجبة. ويلاحظ هنا أن زكاة الأثمان لا تجب إلا إذا مر عليها الحول، ولكن إذا كانت النقود قد انقلبت من عروض تجارة فهذا لا يقطع الحول. لو كان عندك سلعة عروض تجارة ثم بعد ذلك بعتها وأخذت ثمنها نقودا ثم اشتريت بالنقود سلعة تجارية فهذا لا يقطع الحول. فانقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه أموال تجارة هذا لا يقطع الحول، ومثله بالعكس. وأما بالنسبة للديون التي لك على الآخرين فهذه الديون إن كانت على معسر، إن كانت على مليء باذل فيجب عليك زكاتها لأنك تملك هذا المال، وقد أوجب الله عز وجل على مالك الأموال الزكاة في أموالهم. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله حقا وجعله معلوما. وإذا تقرر هذا فإن النقود التي لك أو الديون التي لك على الآخرين يجب عليك أن تسددها، أن تزكيها. وأما بالنسبة للديون، ديون الآخرين عليك، فهذه لا تخصمها من الوعاء الزكوي على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وهذا المال من مالك، يحق لك أن تتصرف فيه. المال الذي بين يديك مالك، تتصرف فيه ببيع وشراء وتستفيد من ثمرته، وبالتالي فلا تخصم منه مقدار الزكاة ومقدار الدين الواجب عليك. فإن قال قائل كيف يزكى المال الواحد مرتين، يزكيه الدائن ويزكيه المدين؟ نقول لا، هما مالان وليس مالا واحدا. فهناك مال في الذمة يزكيه الدائن، وهناك مال في اليد يزكيه المدين، بدلالة أنه في مرات يكون هناك مال للدائن ولا يوجد عند المدين مال، فدل هذا على أن هناك فرقا بين المالين، المال الذي في الذمة والمال الذي باليد. النوع الثالث من أنواع الأموال الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجلب الزكاة وجباية الزكاة من أصحاب الثمار، والنصاب في الثمار هو 5 أوساق والوسق 60 صاع، فيكون النصاب 300 صاع. والصاع لا يمكن تقديره بالنسبة للوزن، لأن الوزن وحدة لمعرفة الثقل، بينما الصاع وحدة لمعرفة الحجم، لأن الصاع 4 أمداد. ومن ثم ننظر إلى المعيار الشرعي في هذا الباب. والصاع قرابة اللتر والثلث، ما بين الربع والثلث، ومن ثم فإننا لا بأس أن نقدره بواسطة اللتر. الحبوب التي تجب فيها الزكاة لا بد أن تكون مما يكال، أما إذا كانت مما لا يكال فلا زكاة فيها. مثال ذلك، كم زكاة البطيخ؟ 10. لماذا لا زكاة فيها؟ لا تكال. إذا أردنا أن نعرف مقدارها لا نزنها ولا نضعها في الكيل الذي يقدر حجمها. البطيخ يباع بالحبة، وبالتالي لا يكال، ومن ثم لا تجب الزكاة فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كذلك يشترط فيه أن يكون مما يدخر، ما إذا كان مما لا يمكن حفظه وادخاره فهذا لا تجب الزكاة فيه. ولذلك إذا سألناك ما مقدار الزكاة في البرتقال، لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه لا يدخر يتلف بحفظه ولا يكال ولا يكال. إذن لابد من هذين الشرطين الكيل والادخار. كم زكاة الخوخ لا زكاة فيه لعدم انطباق شروط الزكاة عليه. أما مقدار الواجب فإن الخارج من الأرض إذا كان يتعب عليه صاحبه فيجب عليه 5%، يجب عليه 5%، وذلك بأن يقسم ما لديه على 20. مثال ذلك لو كان عنده 100 صاع قلنا اقسم على 20 فيكون الواجب عليك 5 أصواع، هذا إذا سقاه بكلفة وتعب. أما إذا كان الشجر يسقي نفسه كما لو كان بجوار نهر والشجر قد وصل بعروقه إلى النهر، فحينئذ يكون مقدار الزكاة العشر. لماذا؟ لأنه لا كلفة على صاحبه. وكيف نحسب العشر؟ بأن نقسم المال على 10، فبالتالي يكون هو الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون، العيون مواطن في الأرض تكون مشقوقة ويخرج منها ماء وقد يسيل ويرتب لمجاري الماء مسائل خاصة. وقوله أو كان عثريا، العثري هو الذي تعثر عروقه على الماء فلا نحتاج معه إلى سقي. ثم أورد المؤلف حديث سهل قال إذا خرصتم، المراد بالخرص تقدير ما سيأتي من تمر من في ثمرة الشجرة في ثمرة النخلة. مثال ذلك ذهب إلى النخلة وقد بدا بعض صلاحها، قال ففكر في مقدار الموجود منها ثم قال هذه إذا أصبحت تمرا سيكون فيها كذا وكذا من الصاع، فهذا هو الخرص. إذن الخرص هو تقدير ما سيأتي من الثمار أو من الأشجار من ثمار بمعرفة خصائص تلك الثمار. قال فخذوا، يعني خذوا الزكاة، ودعوا ثلث زكاة ثلث المال ليتصرف فيه صاحبه فيعطيه الفقراء من قرابته. فقوله ودعوا الثلث يعني ليس المراد أن الزكاة لا تجب إلا في الثلاثة إلا في الثلثين أو في الثلاثة أرباع التي يخلصها الخالص، وإنما المراد أن ثلاثة أرباع يخلصها الخالص ويأخذ زكاتها، والربع الأخير يأخذ صاحب المال زكاته فيقوم بتقسيمه على قرابته. فهذا هو رحمك الله، فهذا هو النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها. الأول بهيمة الأنعام، والثاني الأثمان، والثالث الخارج من الأرض، الرابع عروض التجارة. سميت عروضا لأنها تأتي وتزول، كأن الله يريد أن يذكر التجار بأنه قادر على سلب أموالهم، وأنهم مهما أتوا من المال فإذا قدر الله عليه وسلم التقدير القليل فإذا قدر الله عز وجل عليهم التقدير القليل فقد يستأصل أموالهم. ولذلك سميت عروض تجارة لأن العرض يعرض يعني يأتي ويزول. والمراد بالتجارة عروض التجارة ما أعد للبيع، ما أعد للبيع، فالسلع المعدة للبيع هذه عروض تجارة تجب الزكاة فيها. ولو كان الإنسان خسرانا، ولو كان الإنسان خاسرا في تجارته لأنه قد أعد هذه السلع للبيع. وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن طيبات ما كسبنا عروض التجارة. وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وأموال جمع مضاف إلى معرفة، فيفيد عموم وجوب الزكاة من جميع الأموال. قال: ويدل على ذلك إجماع الصحابة، فإنهم قد أجمع الصحابة على وجوب إخراج الزكاة في العروض. كيف نخرج زكاة العروض؟ أكثر الفقهاء يقولون لا بد من إخراجها بالنقود، ولا يصح أن تخرج زكاة عروض التجارة منها. وفي هذه المسألة خلاف. قال: كيف إذن نخرج الزكاة فيه؟ قلنا: يقوم إذا حال الحول، أتينا بعروض التجارة وعرفنا قيمتها بالنسبة للأحظ، فإذا عرفنا قيمتها نظرنا هل وصلت إلى نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وبالتالي إن وصلت إلى أحدهما أوجبنا الزكاة فيه. ومقدار الواجب في عروض التجارة هو ربع العشر، ربع عشر قيمتها، ربع العشر. المراد بربع العشر 2.5%. فإذا أخرجت القيمة وعرفت قيمة ما لديك من البضائع، فحينئذ تقوم بإخراج الزكاة بإخراج ربع العشر. عرفت أن المحل فيه ما يوازي 100,000، ما مقدار الزكاة؟ 6.5. ما يحتاج حساب، 100 فيها 2.5، 10,000 كم فيها؟ 25. 100 كم فيها؟ 100,000 كم فيها؟ 2.5. فيها 2.5. 100 فيها 2.5، فمئة ألف فيها 2.5. تحتاج حساب. طيب، قال: من كان له دين، من كان عنده عروض تجارة، عنده محلات تجارية، كيف يخرج زكاة المال؟ نقول: ننظر أولا ما لديه من نقود، سواء عنده أو في البنك، يجب عليه أن يخرج زكاتها. ثانيا ما عنده من سلع معدة للبيع، لا بد من تقييمها يوم الحول وإخراج زكاتها بناء على ذلك. ثلاثة الأمور الباقية التي لا يراد بيعها، مثل الأثاث، سيارة المحل ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة. الديون التي له على الآخرين، ننظر إن كانت على معسر أو مماطل فإننا لا نخرج الزكاة فيها، وإن كانت على مليء باذل وجب إخراج زكاتها. إذا كان عند الإنسان عمارة، كيف يزكيها؟ نقول: ننظر هل هي معدة للبيع وهل هي مؤجرة. فإن كانت غير معدة للبيع فحينئذ لا زكاة في عينها، وإن كانت معدة للبيع ففي عينها الزكاة، تقوم يوم تمام الحول ويخرج ربع العشر 2.5% من القيمة. إذا كان قد أعدها للإيجار ولم ينوي بيعها، فحينئذ نقول لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا استكملت حولا. متى يبتدئ حساب الحول؟ يبتدئ من تاريخ الاستحقاق، لا من تاريخ الاستلام ولا من تاريخ العقد، وإنما من تاريخ استحقاق المبلغ، لأن باستحقاق المبلغ يكون دائنا، والزكاة تجب على الدائن. إذا أنفق هذا المال، أخذ الأجار فأنفقه قبل تمام الحول، فينظر إن كان قد اشترى به سلعا تجارية لم ينقطع الحول، وإن كان قد اشترى به سلعا استهلاكية لنفسه فحينئذ نقول ينقطع الحول، لأن هذه السلع لا زكاة فيها إذ ليست نقودا وليست عروض تجارة. قال ويجب الإخراج من وسط المال، إذا كان عندك أموال مختلفة الدرجات فأخرج من وسط المال الذي لديك، ولا يجوز لك أن تخرج من أقل درجات المال عندك، وإنما الواجب النصف فزيادة، فإن تصدقوا عليه بأن آتوه من أفضل أموالهم فهو أولى وأحسن. قال ويجب الإخراج من وسط المال، مثال ذلك عندك بهيمة نعم، فحينئذ تخرج من وسطها، إن أخرجت من الأقل لم يجزئ، إن أخرجت من الأعلى تكون بذلك قد تصدقت وأبشر به الخير، لأن الأصل أن الزكاة تكون من جنس المال كما قال تعالى خذ من أموالهم، فالزكاة تكون من جنس المال. قال ولا يلزم الخيار، أي لا يجب على صاحب المال أن يدفع من أفضل أمواله في الزكاة، بل يكفيه الأوسط، لو أراد أن يحصل على الأجر والثواب فأخرج الأعلى كان مأجورا مثابا. قال وفي الركاز الخمس، الركاز المال المدفون من أموال أهل الجاهلية، فهذا ركاز، ما الحكم فيه؟ يجوز لواجده أن يتملكه ولا حرج عليه في ذلك، ولكنه يخرج منه الخمس، يخرج منه بمقدار 20%، فإذا كانت قيمة الركاز 100,000 فإنه يجب عليه أن يخرج 20,000، هذا في الركاز من أموال أهل الجاهلية. أما أموال أهل الإسلام فإنها لقطة يجب عليه تعريفها وردها على صاحبها متى عرفه، هذا شيء من أحكام الزكاة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الركاز يخرج الخمس منه بمجرد وجوده ولا ينتظر به حولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الحول.
إذا كان عند رجل عروض تجارة ثم أضيف إليه أثمان ولم يبلغ أحد المالين النصاب أو لم يبلغ أحد المالين العام الحول، هل إذا أخرج الزكاة يخرجها على الاثنين أم على واحد منهم؟
إذا كان عند الإنسان عروض تجارة ثم اكتسب نقودا، فننظر كانت هذه النقود من نتاج التجارة التي يملكها سابقا، فحينئذ نقول يبتدئ الحول من تمام النصاب، من ملك النصاب، ولا ينقطع الحول حينئذ. وإذا تكرر هذا فإنه إذا أخرج يبتدئ الحول بملك النصاب، فإذا تم النصاب أخرجه بناء على ذلك، يضم بعض المالين إلى بعضهما الآخر في تكميل النصاب.
هل يلزم
يسأل عن مسألة في الربا؟ يقول الريالات الورقية إذا أردت أن أشتري بها ذهبا أو فضة، يقول هذا اشتراء صنف الربوي، الصنف الربوي متحدين في العلة فجاز التفاضل بينهما ولم يجز النساء، وبالتالي إذا اشتريت فضة بالنقود وجب عليك الاستلام والتسليم في مجلس العقد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ايش رايكم المال زكاته في اخراج 2.5%، وبالتالي العشرة فيها 4 مرات 2.5، والمئة فيها 10 عشرات، فبالتالي 4 × 10 يخرج 40، وبالتالي نقسم المال على 40 فتخرج الزكاة. ورش تصليح السيارات، هذه على نوعين. النوع الأول ما يقصد صاحبها بيعها، فهذه فيها الزكاة بقيمتها في يوم تمام الحول بعد نية التجارة، يقيمها في السوق ويخرج زكاتها بناء على ذلك. النوع الثاني ما لا يقصد صاحبه بيعه، فليس في ذاته زكاة، وإنما الزكاة في غلته إذا بقيت عندك سنة، فإما إذا أنفقتها قبل مرور السنة فلا زكاة عليك حينئذ.
في مسألة الركاز، الآثار التي توجد في الآثار العلمية ونحن، هل تعتبر أنها ركاز أصنام ونحن؟
الآثار ركاز، لكن إذا كانت أموال محرمة حرم أخذها. لو وجد خمرا من خمر أهل الجاهلية ما جاز له أخذه، لو وجد أصناما من أصنام أهل الجاهلية لم يجز أخذه ولا يمتلك بذلك، لأن هذه الأصنام رجس وبالتالي لا تمتلك. تصهر أصنام الذهب، تصهر وتوضع قوالب ونحوها أو حلي، ولا تبقى على طريقتها. سم الثمار لا يشترط في زكاتها الحول، وذلك لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
الشيخ لا يخفى عليكم من الجرائد اليوم ان الاستهزاء بالدين او نشر اخبار فنانية، هل يطلق عليها نفس الحكم الصحي اللي تنشر عن الفنانين الحرمة في شرائه؟
لا يجوز للمسلم ان يشتري الحرام، فالحرام لا يجوز شراؤه من الأمور الممنوعة شرعا.
أحسن عليك. رجل حقله بعيد عن مدينته، وأتى التاجر ليشتري منه المحصول، فهل له أن يبيع المحصول كله ثم يخرج الزكاة المال، أم لابد أن يخرج الزكاة من المحصول ثم ينقلها إلى مدينته؟
هل يجب في زكاة الثمار أن يخرج الإنسان ثمارا؟ قل لا يجب ذلك، على الصحيح من قول أهل العلم، فيقدرها ويعرف قيمتها، قيمة الزكاة، فيخرجها، وإن أخرجها من ذلك المال فهو أحسن. وقد يشترط على المشتري إخراج الزكاة، يقول بعتك جميع المحصول إلا مقدار الزكاة منه، وبالتالي يجب أن تعيده لي ليعطيه الفقراء، أو أن تقوم بي صرفه للفقراء عندك متى كان البائع واثقا من المشتري عارفا عدالته وامانته.
احسن عليك. هل هذا هو النوع الوحيد في الزكاة الذي يعوض ويخرج ماله؟
عروض التجاره اولى من هذا، عروض التجاره تخرج نقدا في اتفاق الكلاء، وهل يجوز اخراجها عروض تجاره؟ موطن خلاف بينهم. بخلاف هذا فالأصل فيه إخراج زكاة الثمار من الثمار. نعم. هل يجب في الحلي المعد للبس والعارية زكاة؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فعند الجمهور لا تجب زكاته. قالوا لأنه مما يستعمل للقنية، مثل أغراض الإنسان التي يستعملها للقنية كثيابه ومركوبه وبيته. وقالوا بأنه قد ورد عن خمسة من الصحابة القول بأن الزكاة لا تجب في الحلي، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني بأن الزكاة تجب في الحلي، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، لأن الدليل يسنده، لأن النصوص التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة عامة تشمل الحلي، بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فيدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء ممن لديهم حلي بإخراج الزكاة فيها، فجاءت امرأة عليها سواران ضخمان فقال لها: هل تؤدين زكاة هذا؟ ثم قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوار من نار؟ وهكذا في أحاديث متعددة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة في الحلي. وأما فتاوى الصحابة فالقاعدة أن فتوى الصحابي وقول الصحابي لا يحتج به إلا إذا لم يوجد معارض له من الصحابة، والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، على أن بعض آثار الصحابة التي تقول بذلك القول ليست صريحة في الباب. وأما القياس، قياس الحلي على ما يعد للقنية من ثياب ومركوب ومسكن، هذا قياس في مقابلة النص، فهو قياس فاسد الاعتبار ما له قيمة. نعم.
يبقى لهذا في البيت عن هذا السور عشان ما تبسطك أكيد السوارات هذه المعروفة، هل هذا يدخل
تقدم من الجنس؟
الشيخ اللقطة في بلاد الكفار ينطبق عليها
اللقطة في بلد دخله الإنسان بأمان، وهذا ليس بركاز. الركاز مال أهل الجاهلية الذين انقطعت أموالهم عنهم ولم يدرى من هو صاحبها في وقت وجدها. أما أموال أهل الذمة في بلاد الإسلام وأموال المستأمنين وأموال أفراد الكفار من الدول التي قد يذهب الإنسان إليها بمسوغ شرعي، فمثل هذه الأموال فليست ركازا. نسأل الله جل وعلا. آخر سؤال: يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة سنة وسنتين على الصحيح كما هو مذهب أحمد وطائفة، وإن منع منه الجمهور، فقد ورد أن العباس قدم زكاة ماله. وأما بالنسبة للتأخير فالأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ويجب دفعها في يوم حولها، وذلك لأن الخطاب بالزكاة مرتبط بوقت وهو مضي الحول، والقاعدة الشرعية أن الواجبات المربوطة بوقت يجب أداؤها في ذلك الوقت، ومن ثم لا يجوز تأخير الزكاة إلا لسبب في مدة قليلة. نعم.
انتشر في هذه الأيام الشيخ رسالة عن البريد الإلكتروني تحكي عن قصة رجل مات، تحكي قصته.
رجل مات،
تحكي قصته على سبيل العظة، يعني أنه قابل الملائكة وقابل وخرج عرج السماء وذهب القبر، وقطع يعني الحوار التي أتى فيه السنة. يعني ما رأيكم هذه القصة؟ يعني
صدق ولا كذب؟ كذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الكتابة كتابة. ها، يبيعها ولا مو بايعها؟ إذن لا ينوي بيعها، ليست عروض تجارة. عروض التجارة أن يعزم على بيعها، هذه مثل العمارة اللي قلنا قبل شوي. سبحانك اللهم وبحمدك.